بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: المسألة الثانية أنهم متفرقون في دينهم، كما قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون، وكذلك في دنياهم، ويرون أن ذلك هو الصواب، فأتى بالاجتماع في الدين بقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ونهانا عن مشابهتهم بقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله في المجلس الثاني الذي نتدارس وإياكم فيه هذه الرسالة النافعة المفيدة، ألا وهي مسائل الجاهلية من تصنيف الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. و بدأ الشيخ بذكر المسألة الثانية التي كان عليها أهل الجاهلية، وبعث نبينا صلى الله عليه وسلم لتغييرها والنهي عنها والتحذير منها. والمسألة الكبرى هي المسألة الأولى، ألا وهي أنهم كانوا على الشرك وكانوا على عبادة غير الله تبارك وتعالى، فدعوة نبينا صلى الله عليه وسلم كانت إلى الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له وإخلاص الدين لله تبارك وتعالى. ذكر هنا رحمه الله أن أهل الجاهلية كانوا في فرقة واختلاف وشقاق ونزاع، وهذا مبني على ماذا؟ مبني على افتراقهم في دينهم ووقوعهم في عبادة غير الله. فهم كانوا يعبدون الأحجار والأشجار والأوثان والجن والشياطين والنجوم والكواكب، وكذلك هم حصل عندهم افتراق في أمور دينهم وفي أمور دنياهم. وقد تقرر أن الأصل في البشرية ماذا؟ التوحيد وإخلاص الدين لله، وأن الشرك طارئ على البشرية. والسؤال هنا: هل الافتراق كان موجود من أول وجود البشرية أو أنه أيضا طارئ على البشرية؟ الجواب ماذا؟ أنه طارئ، وأن الأصل في البشرية الاجتماع والجماعة، والافتراق طارئ على البشرية. قال الله جل وعلا: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فلما وقع الشرك واختلفوا في دينهم اختلفوا أيضا، وحصل الافتراق والنزاع والشقاق. فكما أن التوحيد هو الأصل في البشرية، فكذلك الاجتماع والجماعة هي الأصل في البشرية. ومن المعلوم أن الاختلاف والتفرق هو سبب هلاك الأمم السابقة، ولذلك جاء ذمه في القرآن الكريم كما ساق الشيخ الأدلة على ذلك. وقد يسأل سائل فيقول: نسمع حديث كل أمتي نسمع حديث اختلاف أمتي رحمة، ربما تقرؤون في بعض الكتب تذكر هذا الحديث أو تسمعونه من الناس. هذا الحديث في الحقيقة حديث موضوع باطل مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، فالاختلاف عذاب لا يكون رحمة أبدا، الرحمة مع الجماعة. ولا يعني هذا أن الاختلاف أو الخلافات الفقهية أنها تدخل في ذلك، لا، وإنما المقصود الاختلاف في الدين والاختلاف في العقيدة. أما ما يسوغ الاختلاف فيه والاجتهاد فيه من مسائل الاجتهاد الفقهية، فهذا قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فالأمور الخلافية الاجتهادية الفقهية هذه الاجتهاد فيها ليس مذموم، إنما الذم في ماذا؟ في الاختلاف في الاعتقاد، والاختلاف في أصول الدين، والاختلاف في ماذا؟ الاختلاف في الإيمان والعقيدة. قال الشيخ رحمه الله: الثاني أنهم متفرقون في دينهم. وسبحان الله، لماذا افترقوا؟ لأن الباطل يفرق والحق يجمع، الباطل يفرق والحق هو الذي يجمع. ولذلك ترون أنهم كانوا في خلاف، العرب كانوا في خلاف واختلاف ونزاع، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يصفي لهم عقيدتهم ويصحح عبادتهم ويقوم أخلاقهم، فكانوا على ضلال في العقيدة وضلال في العبادة وضلال في الأخلاق. فلما جاءهم الحق استقامت أمورهم، استقامت أمورهم. ومن أجمل الكلمات التي تقال هنا ما نسمعه من أهل العلم، وهو وصفهم لأهل السنة والجماعة بأهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن الحق هو الذي يجمع، وأما الباطل والبدع والكفر تفرق. ولذلك كما قال ابن تيمية في كتاب الاستقامة، قال: السنة الجماعة مقرونة بالسنة كما أن الفرقة مقرونة بالبدع. فيقال أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والفرقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية أخبر عن وقوع الاختلاف، وأخبر عن سبب الاختلاف وسبب ماذا؟ السلامة من الاختلاف والمخرج من الفتن. فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور. فالبدع والمحدثات هي سبب ماذا؟ الخلاف والافتراق. قال: افترقوا في دينهم، كما قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون. فكل حزب وكل مذهب من هذه المذاهب الضالة أحدثوا ثم فرحوا بما أحدثوه. قال: وكذلك في دنياهم، وكذلك في دنياهم. أهل الجاهلية كانوا متفرقين في الدنيا، كان بينهم نزاع وخلاف واقتتال. العرب حياتهم قبل الإسلام كانت حياة مليئة بالنزاع والخلاف والشقاق والقتال على كل شيء، وأشعارهم وأخبارهم مليئة بهذا الأمر. ثم قال: ويرون أن ذلك هو الصواب. وهذا موجود في أخبارهم وفي أشعارهم، الثناء على ما فعلوا من ظلم وعدوان وقتل وسلب ونهب يرون أنه ماذا؟ هو الصواب، وهذا في الحقيقة ضلال عظيم. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى بالاجتماع في الدين، وربنا جل وعلا أمر بهذا في القرآن الكريم، فقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذه الآية من سورة الشورى ذكر فيها أولو العزم من الرسل، الذين هم من؟ نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية أصل عظيم في الأمر بلزوم الجماعة والأمر بالاجتماع والنهي عن الافتراق، ولذلك كثير من السلف يذكرونها أول ما يذكرونها، ومنهم الأجري في الشريعة. الله جل وعلا شرع الدين، ومن أصول الدين الاجتماع، فمن أصول دعوة الأنبياء والمرسلين الأمر بالاجتماع والنهي عن الافتراق. قال أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فكما أمر الله عز وجل بالتوحيد وإخلاص العبادة له أمر عباده ألا يتفرق. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، شيعا يعني أحزاب وفرق وضلال ومذاهب كثيرة، لست منهم في شيء. لست، الخطاب لمن هنا؟ لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأسلوب مثله أحاديث كثيرة، ليس من غشنا فليس منا، وكذا أحاديث كثيرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا. فهذا السياق وهذا الأسلوب دليل على الذم، فيه وصف لمن وقع في الافتراق أنه ليس من نهج النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من هديه، وليس على سنته عليه الصلاة والسلام. فهذه الآية فيها ذم لمن هذا حاله. قال ونهانا عن مشابهتهم، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الافتراق من وجوه، من هذه الوجوه أنه نهى عن الافتراق نهيا مباشرا، وأيضا نهانا عن مشابهة الكفار وأهل الكتاب الذين تفرقوا في دينهم، فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءه البينات. أهل الكتاب لما جاءهم العلم تفرقوا واختلفوا، والواجب على من جاءه العلم ماذا يفعل؟ يتبع ويلزم هذه البينات وهذا العلم. ومن هنا يقول أهل العلم للعلم النافع أمارات وعلامات، وللعلم غير النافع لصاحبه أيضا أمارات وعلامات. اليهود حينما جاءتهم البينات وجاءهم العلم ماذا فعلوا؟ اختلوا، وهذا دليل على عدم الانتفاع بالعلم، وأيضا طغوا كما في سورة المائدة ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، طغيانا وكفرا. سبحان الله، الواجب على من جاءه العلم ماذا؟ أن يتواضع ويخشع ويكون على خشية من الله عز وجل، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا أمر مهم، يعني كثير من طلاب العلم يسأل هل أنا على علم نافع أو غير نافع، ينظر في نفسه هل إذا جاءه الدليل وجاءه العلم يلزم أو يعترض ويخالف، ها؟ وأيضا ينظر إلى عمله هو، هل العلم يزيده خشوعا وخشية أو يزيده والعياذ بالله طغيانا؟ بعض الناس يتلمس الرخص، فبعد أن طلب العلم أخذ يتساهل في أمور كثيرة، أو بعد أن دخل كلية الشريعة أخذ يتساهل في أمور كثيرة، ها؟ مع أن الواجب ماذا؟ أن يكون أتقى وأكثر تعظيما لأمر الله. وسبحان الله، كلمة سمعتها من أحد أهل العلم في لما ذكر مسألة وجوب صلاة الجماعة، هذه مسألة تذكر، هل تجب صلاة الجماعة؟ من أهل العلم، من الفقهاء، من قال لا تجب. قال: انظر إلى سيرتهم، هذا الذي قال لا تجب صلاة الجماعة، انظر إلى سيرته مع نفسه، يعني لما ذكروا ترجمته وسيرته، يذكر عن بعض ما فاتته تكبيرة الإحرام من 20 سنة و30 سنة و40 سنة. هو لما قال هذا القول ليس تبريرا لنفسه أو تساهلا مع نفسه، وإنما قاله لأن الحكم حكم شرعي، فاجتهد فنظر في النصوص، ماذا؟ ما يستطيع أن يقول واجب من غير دليل، ولا يقول حرام من غير دليل، يعني هذه أمانة عظيمة. لكن هو مع نفسه لا يلتمس لنفسه الرخص، ولا يتساهل في أمر الله عز وجل، بل يكون أكثر الناس التزاما بأمر الله عز وجل. وهذا من الفقه في الحقيقة، يعني بعض الناس يلتمس لنفسه الرخص ويعذر نفسه، والعكس مع الناس الآخرين ما يلتمس لهم العذر ولا الرخص ولا يحسن بهم الظن. وهذا في الحقيقة خلاف الفقه لمن تأمل ونظر في سير الأئمة الكبار. الشاهد أن الله عز وجل نهانا عن الافتراق والاختلاف في دين الله عز وجل، وأن الوقوع في الاختلاف والافتراق هو سبيل اليهود وبني إسرائيل حينما جاءتهم البينات. ثم قال: ونهانا عن التفرق في الدنيا أيضا. أهل الجاهلية تفرقوا في الدين وتفرقوا ماذا؟ في الدنيا. في الدنيا يعني ماذا؟ أي من أجل الدنيا، من أجل الدنيا. فلا يليق بالمؤمن أن يختلف مع أخيه المؤمن ويحصل بينهم خلاف ونزاع وشقاق وهجر من أجل حظ من حظوظ الدنيا. ونعود إلى الكلمة التي ذكرت: أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والفرقة. ولذلك ابن تيمية رحمه الله لما كتب الواسطية وذكر عقيدة أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية، ختمها بأخلاق أهل السنة. هنا الشيخ رحمه الله استدل بآية عظيمة في سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله، حبل الله القرآن. لماذا؟ لأن الذي أنزله الله سمي حبل الله من جهتين، لأنه الذي أنزله الله، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني لأنه هو الطريق إلى الله. قال الله: واعتصموا بحبل الله، والاعتصام التمسك الشديد، ولا تفرق. فنهانا عن الافتراق. ثم ماذا قال؟ انظر سياق الآية. سياق الآية يقول أهل التفسير: هذا السياق سياق امتنان من الله عز وجل. قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كان أهل مكة متناحرون، وكان أهل المدينة الأوس والخزرج بينهم اقتتال عظيم، ثم أصبحوا ماذا؟ المهاجرون والأنصار. وأصبح المؤمن يحب أخاه المؤمن، وقبل الإسلام كانوا بينهم من القتل والعدوان والظلم الشيء العظيم. فأنعم الله عز وجل عليهم بماذا؟ بهذه النعمة، نعمة الدين والإيمان والتوحيد، فأصبحوا إخوانا. شيء عجيب، سبحان الله. فهذه نعمة من الله عز وجل، ربنا جل وعلا يمتن على عباده بنعمة الإسلام التي أذهبت ما كانوا عليه من نزاع وشقاق وظلم وعدوان. نعم.
قال رحمه الله: المسألة الثالثة: أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة له ذل ومهانة، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدى فيه وأعاد. وهذه المسائل الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه في الصحيح أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها.
أحسنت. المسألة الثالثة التي كان عليها أهل الجاهلية، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أن أهل الجاهلية كانوا يرون أن السمع والطاعة لولي الأمر ذل ومهانة وضعف، وكانوا يرون أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة وشجاعة وقوة. وهذا الذي فرقهم في جاهليتهم وجعلهم يتنازعون ويتناحرون. فالشيخ هنا بين حال أهل الجاهلية، وأن من أمورهم التي كانوا عليها مخالفة ولي الأمر. سبحان الله، هذه جاهلية، عدم السمع والطاعة والمخالفة له جاهلية. وهذا الأمر لم يكن فقط عند مشرك العرب، بل حتى في بني إسرائيل. في سورة البقرة لما بعث الله عز وجل لهم ملك، قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. فحتى بني إسرائيل يرون أن السمع والطاعة لولي الأمر ماذا؟ أنها ذل ومهانة. وهذا كله من الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أي وجه خالفهم؟ خالفهم بأمره بأمور ثلاثة. أمر عليه الصلاة والسلام بالصبر على جور الولاة، هذا أولا، والسمع والطاعة هذا ثانيا، والنصيحة ثالثا. ولذلك دلت نصوص الكتاب والسنة على أن معاملة الحاكم تكون من خلال هذه الأمور الثلاثة: السمع والطاعة بالمعروف، بمعنى أنه إذا أمر بأمر أن هذا الأمر وهذا النهي إذا أمر بشيء أو نهى عنه إنما يكون وفق حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لو أمر بمعصية لا يطاع في هذه المعصية ولا تخلع يد من طاعة. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض بن سارية قال: قال: اسمع واطع، ولو تأمر عليكم عبد حبشي. فغلظ في هذا الأمر وأبدى وأعاد، كما قال الشيخ: أبدى يعني ابتدأ، وأعاد يعني أعاد الأمر به. ولذلك الحديث كثيرة جدا، واقرأوا إن شئتم كتاب الإمارة في صحيح مسلم. فالسمع والطاعة بالمعروف، وقال وأمر بالصبر على جور الولاة. طبعا الشيخ بدأ بالصبر لأنه كما يقول بعض أهل العلم أن هذا أعلى المراتب، وهي الصبر على الظلم والحذر من الخروج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الخوارج في أحاديث كثيرة، في صحيح مسلم فقط 10 أحاديث في التحذير من الخوارج والأمر بقتالهم إلى غير ذلك. والصبر على جور الولاة يعني خلنا نمشي على ترتيب الشيخ. الصبر على جور الولاة، الجور الظلم. بعض الناس إذا تلوت عليه آيات أو حديث الصلاة والصيام والزكاة والحج ما شاء الله يقبلها، لكن إذا أوردت عليه أحاديث السمع والطاعة يكره سماع هذه الأحاديث، وهذا سببه في الحقيقة الجهل في دين الله، والأمر الثاني الجهل في فهم هذه الأحاديث. بعض الناس يظن أنك إذا قلت اسمعوا واطيعوا يعني أنك تبرر للظلم، للظالمين الظلم. بعض الناس يتصور هذا الشيء، ولذلك إذا سمع اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك يظن أن هذا الحديث ماذا؟ يبرر للظالم، وهذا غير صحيح، لا يبرر للظالم الظلم أبدا. لا تعني هذه الأحاديث التبرير للظالم، وإنما الصبر. لماذا نصبر على هذا الظلم وعلى هذا الجور؟ أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا، وثانيا لأن هذا مبني على قاعدة المصالح والمفاسد. ارتكاب أدنى المفسدتين ودرء المفسدة أولى من جلب المصلح. ولذلك كما هو معلوم من لم يصبر فخرج ترتب على هذا الخروج مفاسد عظيمة معروفة في التاريخ من زمن قديم إلى اليوم. ولذلك قيل إمام ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم. قد يكون هناك ظلم، قد يكون هناك تقصير، لكن الأمور والسبل مفتوح، فالإنسان يصلي في المسجد ويذهب إلى المدرسة ويذهب إلى حلقة علم ويقضي أمور دينه ودنياه. لكن إذا حصلت الفتن والعياذ بالله ماذا؟ تنقطع السبل ويحصل ما تعلمون. فهذا هو معنى الصبر على جور الولاة. قال وأمر بالسمع والطاعة لهم. الله عز وجل في القرآن الكريم في آيتين جاء فيها آية للحاكم وآية للمحكوم. الآية الأولى تقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذه الآية لمن؟ حاكم. بعدها جاءت آية المحكوم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالآية الأولى للحاكم يجب أن يحكم بالعدل، والآية الأخرى للمحكوم أن يسمع ويطيع بالمعروف. ثم قال والنصيحة وثم قال والنصيحة. طيب لماذا النصيحة؟ نصيحة كما تقدم قال جور الولاة، فالوالي قد يخطئ قد يظلم، فمن تمكن من نصيحته فواجب عليه أن ينصح له لا يخرج عليه. الخروج وعدم السمع والطاعة من أمور الجاهلية كما جاء النص الصريح سبحان الله في الصحيحين يدل على أن ماذا؟ نزع اليد من الطاعة من أمر الجاهلية، كما قال عليه الصلاة والسلام من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. سبحان الله. قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم يقول من حيث مات ميتة جاهلية، يقول من حيث هم فوضى لا إمام لهم، من حيث هم فوضى لا إمام لهم. إذن واجب على من يستطيع النصيحة أن ينصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه أحاديث كثيرة فيها الأمر بالنصيحة لولي الأمر، ومنها هذا الحديث صح؟ ماذا قال؟ قال وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ما المنهج الشرعي في النصيحة؟ أول أمر الدعاء لهم. كيف الدعاء لهم؟ يعني إذا ظلمك تقول جزاك الله خير، وإنما تدعو لهم أن يبعدهم الله عز وجل عن الظلم، وأن يهديهم، وأن يصلحهم ويصلح بطانتهم، وهكذا من أدعية كثيرة يذكرها أهل العلم. لأن في الحقيقة الأمة ابتليت بصنفين من الناس في معاملة ولي الأمر، منهم من يخرج عليهم، ومنهم من يداهنهم. ولذلك ينص بعض أهل العلم، وممن نص عليها الشيخ حافظ حكمي في إعلام السنة المنشورة لما ذكر السمع والطاعة والصبر والنصيحة بالمعروف، قال وألا يغروا بالثناء الكاذب. سبحان الله، كلمة عجيبة، راجعوها في إعلام السنة المنشورة. وألا يغروا بالثناء الكاذب، لأن الأمة ابتليت بأقوام هكذا، يدخل ويتمكن من الدخول ويستطيع أن ينصح لكن ما ينصح، يثني عليه وأن الأمور تمام والعدل قد عم كل شيء لحظ من حظوظ الدنيا لنفسه، ويترك النصيحة. وهذا في الحقيقة من الآثام ومن الذنوب والمعاصي، وأن الواجب على من استطاع أن ينصح ينصح بالطريقة الشرعية ولا يثني ثناء كاذبا. كيف ننصح ولي الأمر؟ من تمكن من النصيحة، طبعا النصيحة تكون بالحكمة، كما قال ابن الوردي لا تخالف من إذا قال فعل، ها؟ يستطيع أن يقتل، يستطيع أن يفعل، فلا بد أن تكون على قدر عظيم من الحكمة، وأن تكون لك عنده منزلة من أجل أن تؤدي النصيحة بالمعروف. روى ابن أبي عاصم في كتاب السنة بسند صحيح من حديث عياض ابن غنم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدها علانية، من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدها علانية وليأخذ بيده فإن سمع منه فذاك، فإن سمع منه فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. هذا الحديث أصل عظيم في مناصحة ولي الأمر. فقوله أمر بالصبر وعلى جور الولاة، وأمر بالسمع والطاعة والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدأ وعاد، هذا هو معناه. ثم قال وهذه الثلاث، هذه إشارة إلى ما سبق، يعني المسألة الأولى، المسألة الثانية، المسألة الثالثة. الأولى أنهم أهل الجاهلية تفرقوا في دينهم وعبدوا غير أنهم عبدوا غير الله، وقعوا في الشرك. الثاني أنهم تفرقوا في دينهم. الثالثة أنهم يخالفون ولي الأمر، يرون أن المخالفة فضيلة. قال وهذه الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه في الصحيحين أنه قال إن الله يرضى لكم ثلاثة. والله عز وجل لا يأمر أو لا يرضى إلا بما هو مأمور به شرعا، وهو من قبيل العبادات والأوامر الشرعية المرضية له جل وعلا والمحبوبة له سبحانه وتعالى، المرضية عنده والمحبوبة له. قال أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. سبحان الله، العبادة تترتب على ما بعدها. كيف نعبد الله عز وجل ولا نشرك به شيئا، ونعتصم بحبل الله ولا نتفرق؟ إذا كنا تحت ولي الأمر والأمور مستقيمة، لا خلاف ولا شقاق ولا نزاع ولا خروج. ولذلك قال أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. إذا حصلت النصيحة بالمعروف وحصل الاعتصام بكتاب الله وعدم الافتراق، استطاع الإنسان أن يعبد الله عز وجل كما أمر سبحانه وتعالى، فيأمن في بيته ويأمن في مسجده ويأمن في مدرسته وهكذا. ثم قال الشيخ: ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. وهذا موجود قبل الإسلام وموجود بعد الإسلام، كل مجتمع حصل فيه خلل في هذه الأمور يحصل فيه ضلال عظيم. ولذلك قيل: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. السرات يعني الأئمة وولاة الأمور، فما يصلح أن يستقيم الناس بلا ولي أمر يحكم ويفصل بين الناس. فإذا حصل خلل فسد كل شيء. الآن نحن في المسجد، يعني هذه أمثلة نعيشها كل يوم، أو مثلنا الآن في الموسم اقترب فصل الشتاء، فيختلف الناس في مواقيت الصلاة. واحد يقول للإمام نريد الإقامة 10 دقائق، واحد يقول لا نبيها ربع ساعة، صح؟ لو ما في إمام في المسجد ما يتم الفصل بين الناس. وإذا جاء القيام، قيام شهر رمضان، هذا يقول نريد القيام الساعة 12 وهذا الساعة 1 وهذا. فسبحان الله، ما يكون أمر الناس مستقيما إلا بوجود شخص يفصل بين الناس. فهذا أصل عظيم جاء نبينا صلى الله عليه وسلم في تقريره ومخالفة ما كان عليه أمر الجاهلية. نعم.
قال رحمه الله: المسألة الرابعة أن دينهم مبني على أصول، أعظمها التقليد، فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فأتاهم بقوله: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون.
قال رحمه الله: الرابعة أن دينهم مبني على أصول أعظمها. طبعا كبرى الأصول هي التي تقدمت معنا، لكن هذه أو كبرى المسائل التي تقدمت معنا وهي شركهم واختلافهم، لكن هنا بين أصل أوقعهم فيما تقدم وفيما سيأتي. لماذا وقع في الشرك؟ لماذا وقعوا في الاختلاف؟ لماذا وقعوا في مخالفة ولي الأمر؟ لماذا وقعوا فيما سيأتينا؟ لأمور من أعظم هذه القاعدة الكبرى التي ذكرها الشيخ، وهي التقليد. التقليد أنهم يتبعون شخص ما أو أشخاص تقليدا أعمى بلا تفكير وبلا دليل. وهذا التقليد عند أهل الجاهلية من جهتين: إما من جهة الآباء والأجداد، أو من جهة مكانة هؤلاء الأشخاص، كأن يكونوا أولياء أو أشياخ أو صالحين أو سادة أو نحو ذلك. وهذا موجود في القديم والحديث قبل الإسلام وبعد الإسلام عند فئام من الناس ممن ضلوا. قال: فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرين. هذه سنة عند الأولين، يأتيهم الحق فيقلدون آباءهم وأجدادهم. مقتضى تقليدهم للآباء والأجداد ما هو؟ هو الإعراض عن الحق، الإعراض عن دين الله، والإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيعرضون عن الحق ويتبعون الباطل تقليدا. قال الله تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك، يعني هذه سنة عند الأولين، في قرية من نذير، نذير دعوة ورسول ونبي ووحي من الله، إلا قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون. المترفون قد يكونون علية القوم، قد يكونون، الشاهد أنه وصف لأهل الإعراض عن دين الله وعن دعوة الرسول. يقولون: إن وجدنا آباءنا على أمة، يعني على ملة ودين، لأن الأمة تطلق أكثر من إطلاق في القرآن الكريم، هذا منها. فهنا المقصود أمة ودين وملة، وجدنا آباءنا على ملة ودين وإن على آثار مقتدون، فيعرضون عن النبي ويتبعون الآباء والأجداد، وهذا من أعظم ما يكون ومن أمر الجاهلية التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، الفخر بالآباء والأجداد والفخر بالأحساب، لأنه سبب لماذا؟ للإعجاب بهم ثم اتباع الآباء والأجداد على دينهم وترك ما جاء به الرسول. الآية الثانية قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، هذه كلمة عظيمة، أقول لك هذا كتاب من الله، ها؟ يعني سبحان الله، الألواح التي نزلت على موسى نزلت من الله، وكما صح الحديث كتبها الله بيده، شيء عظيم نزل من الله عز وجل. إذن هذا فيه سعادة الدنيا والآخرة. إذا قيل لهم ما اتبعوا ما أنزل الله، قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. تقليد أعمى. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، يعني حتى لو كان الشيطان يدعو آباءهم إلى عذاب السعير، هكذا ذكر أهل التفسير، حتى لو كان الشيطان يدعوهم، يدعو آباءهم إلى عذاب السعير، يقولون: نحن مع الآباء والأجداد، حتى ولو كان آباؤهم يمشون إلى جهنم. يعني الآن شخص تتبع، شخص أنت تمشي خلف الآن شخص، وهذا الشخص يمشي وأمامه حفرة فيها نار، هل تستمر في اتباعه؟ الآن هو سيسقط في النار، وإذا استمرت ستسقط معه. إذن اتباع الآباء والأجداد لا شك أنه غاية ما يكون من سفه العقول. لذلك الآية التي بعدها جاء فيها الأمر بالتفكر: فأتاهم الله، فأتاهم بقوله: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. فالنظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن هؤلاء لما بعث عليه الصلاة والسلام وأعلن الدعوة، ماذا كانوا يقولون؟ يقولون: الصابئ، المجنون، ساحر، كاهن. من غير دليل، مع أنهم الجاهلية يقولون الصادق الأمين، من غير دليل ومن غير تفكير، بل يلغي الواحد فكره. ولذلك العقل والفكر ذكر في آيات كثيرة: أولو الألباب، هنا قل إنما أعظكم بواحد أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا لعلهم يتفكرون. فالعقل الصحيح والفكر الصحيح مذكور في القرآن ومأمور به. ولذلك من هنا يقول العلماء أو يبينون منزلة العقل في الإسلام، المنزلة الصحيحة للعقل. ما هي منزلة العقل والفكر والتفكر وإعمال اللب؟ هو النظر في الوحي واتباع الوحي، يعني يكون العقل تابعا للوحي. هذه المنزلة الصحيحة بين طرفين، هذا وسط بين طرفين: طرف أتباع تعظيم العقل والفلسفة الذين حكموا العقل وألغوا الوحي وألغوا الشرع وهؤلاء من أعداء الرسل، وأيضا طرف آخر ألغوا العقل تماما ويتبعون الآباء والأجداد، بل منهم من يقول لابد أن تكون بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسله، إلغاء العقل. الميت بين يدي مغسله ماذا؟ المغسل يغسل الميت، يقلبه ويغسله، والميت لا يتحرك لأنه ميت. هكذا يقول، تكون كأنك ميت، لا تسأل ولا تعترض. سبحان الله، عجيب أمرهم. وهم قبل قليل، المسألة التي قبلها ماذا؟ يرون السمع والطاعة أنفة، السمع والطاعة ذل، وأن المخالفة فضيلة وقوة، ينفون عن السمع والطاعة، وهذا من عجيب أمرهم. فيلغي الواحد عقله. وخذوا واعتبروا بقصص كثيرة ذكرت في السيرة النبوية تدل على ماذا؟ على أن هؤلاء يعظمون الآباء والأجداد ولا يتفكرون. من هذه القصص قصة وفاة أبي طالب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فيقولون له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لماذا قالوا عبد المطلب؟ يعني عندهم تقديس الآباء والأجداد كما أننا نقدس كلام الله وكلام رسوله. أقول لك في مسألة استدل، أقول قال الله تعالى كذا، الدليل كذا، عندهم ما دام أنها من سنة الآباء والأجداد وهذا قول أو فعل أو دين عبد المطلب، إذن هذا أمر مسلم. فلذلك يقولون أترغب عن ملة عبد المطلب، وفي بعض الروايات بل على ملة عبد المطلب فمات عليها والعياذ بالله. وقصة أخرى، قصة عجيبة، يعني فيها هذا المعنى وهو التفكر في دين الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الآية قال إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا مثنى لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. من هو صاحبهم؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قصة في صحيح مسلم، ورواها أهل السير وابن سعد في الطبقات وغيرهم، وهي قصة الصحابي الجليل ضماد بالدال، يوجد ضمام وضماد، كلاهما صحابيان، ضماد ابن ثعلبة الأزدي. هذا دخل مكة معتمرا في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن مسلم، وكان أهل الجاهلية يعتمرون ويحجون. فدخل معتمرا وإذا بالناس في مكة يقولون محمد مجنون، لا تسمعوا لمحمد. سبحان الله، اليوم مكة ماذا يقال فيها؟ أشهد أن محمد رسول الله. وفي ذاك الزمان يقولون محمد مجنون. وسمعهم يقولون هذا الكلام، سبحان الله. شاهد، يقول هو ضماد رضي الله عنه، يقول كنت أعرف شيء من الطب والرقية، وشفى الله عز وجل على يدي كثير من الناس، فقلت أعتمر ثم أذهب إلى هذا المجنون لعله يشفي الله عز وجل على يدي، لأنه فكر ما سمع لقوله، قال أريد أسمع كلام هذا الرجل، وإن كان مريض أرقي. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد، إن كان بك مرض أو جن أو يعني صرع أو مس أو سحر أو كذا، فإني أرقي وأعرف شيء من الطب، لعل الله يشفيك على يدي كما شفى كثير من الناس. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال أعدها علي، فأعادها، قال فأعدها علي، عادها ثلاث مرات النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله إني سمعت قول السحرة وسمعت كلام الشعراء وسمعت كلام الكهنة، والله ليس هذا بكلامي. ثم قال مد يديك أبايعك على الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولقومك، قال ولقومي فإني سيد قوم، فأسلم وأسلم قومه. سبحان الله، قصة عجيبة. الشاهد منها ماذا؟ أنه ما قلدهم، كانوا يقولون محمد مجنون لا تسمع لقولي، فذهب فاستمع وإذا به خطبة الحاجة. ها؟ شيء عجيب. ثم آمن وآمن قومه وحصل خير عظيم لا شك، أصبح صحابي جليل وأصبح قومه من المؤمنين. وهذه القصة لا شك أن فيها دعوة إلى التفكر، وأن فيها عبرة، وأن فيها ذم للتقليد الذي كان عليه من أهل الجاهلية. قال وقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هذه الآية أيضا فيها الأمر بالاتباع، وأن ما جاءهم هو من الله تبارك وتعالى الذي خلقهم وهو أعلم بما يصلح أمر دينهم ودنياهم. قال ولا تتبعوا من دونه أولياء. أعداء الرسل قد تطلق عليهم ألقاب وأسماء وأوصاف تكون فتنة لهم ولغيرهم، مثل أولياء، يقال هذا ولي وهذا صالح وهذا كذا وكذا، من أجل ماذا؟ أن يغروا الناس باتباعه وبتقليده. وهذا التقليد هو مقتضى، يقتضي ماذا؟ الإعراض عن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما نزل من الله تبارك وتعالى. قال قليلا ما تذكروا، لو أنهم تذكروا وتفكروا لاتبعوا ما جاء من عند الله تبارك وتعالى. إذن حالة الكفار وأهل الجاهلية وشأنهم هو الإعراض عما جاء به الرسول وتقليد الآباء والأجداد. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياكم.